أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكو فد استدراك على ما ذكرناه يرتبط بالجواب الأول، الجواب الأول كان هو دعوى أن الجامع راجح، وهذا نظر الجامع بحسب الفرض، كلامنا في الإطلاق، والجامع راجح فما به مشكلة. هذا هو الجواب الأول. هذا الجواب الأول ملاحظتنا عليه كانت هذا، أنه دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يشمل نذر الصوم مطلقا ممن عليه شنو فرض واجب، حكم الدعم. دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يشمل هذا الفرض الذي هو محل الكلام، وبالتالي لا يقع صحيحا. هذا هو إشكال، هو يقول بأنه الجامع راجح فيقع النذر صحيحا. احنا قلنا لا، دليل وجوب الوفاء بالنذر لا يشمل هذا النذر، وبالتالي لا يقع صحيحا. هذا عدم شمول ودليل وجوب الوفاء بالنذر لهذا النذر المطلق، هذا يمكن ان يبرر بامرين، الامر الاول وهو المهم في نظرنا هو انه منهي عنه، هذا أنه مشمول لدليل النهي كما بينا مرارا. قلنا أن دليل النهي لا يختص بخصوص ما إذا نذر الإتيان بالصوم المندوب قبل الفريضة، لا يشمل حتى حالة الإطلاق، وإنما يخرج منها ما إذا نذر الإتيان بالصوم المندوب بعد الفريضة، يخرج منها تخصصا. لكن إطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل مقام، وهو ما إذا نذر الصوم المندوب مطلقا وعليه الفريضة، يشمل هذا. فعدم شمول دليل وجوب الوفاء بالنذر لمثل هذا النذر باعتبار كون منهي عنه، هذا هو المهم عندنا. اطرحنا الامر الثاني واللي تكلمنا عنه مطولا، وهو مسألة ان بعض حصص هذا الجامع غير مشروعة، بعض حصص هذا الجامع غير مشروعة ومنهي عنها. هذا واضح اللي أقوله، وهو شنو يعني الحصة المنهي عنها؟ ما إذا كان جاء بالمندوب قبل الإتيان بالفرض الواجب. فحينئذ قلنا هذا كيف يمكن أن يشمل دليل وجوب الوفاء بالنذر هذا النذر على إطلاقه؟ شلون يشمل على إطلاقه؟ والحال أن بعض حصصه شنو غير مشروع ومنهي عنه. هذا اللي قلنا، هذا اللي إجى عليه إشكال الناقض، أنه إذا قلنا بأنه استشكلنا في شمول دليل وجوب الوفاء بالنذر لنذر الجامع لكون بعض حصصه منهي عنه، هذا يلزم منا أن نلتزم ببطلان النذور المتعارفة، مو نذور متعارف أغلبها ينذر الطبيعة المطلق، وبعض الحصص شنو تكون شنو محرمة منهي عنها، كصلاة ركعتين في الأرض المخصوبة كما مثلنا، صوم يوم العيدين وهكذا. فنلتزم ببطلان، يعني نلتزم ببطلان هذا. قلنا هذا جوابه هو هذا، أنه مسألة الإهمال والإطلاق، أن الإطلاق مقصود، هذا نأكد عليه، أنه عندما يكون الإطلاق مقصود للناذر هذا ما يشمل دليل وجوب الوفاء بالناذر. أما إذا كان لا، هو فقط لم يذكر القيد، لم يذكر الحصة، وكان مهملا، يعني لم يقصد هذا الإطلاق، مو يقول أنا أصوم الصوم المندوب وإن كان في يوم العيد مثلا، ما يقول أي شيء. أكو إهمال من هذه الناحية، قلنا هذا يظهر ماكو مانع من شمول دليل وجوب الوفاء بالنذر له. فتجاوزنا هذا بالنسبة إلى النذور المتعارفة، لكن جاوزنا من هذه الناحية، مو من هاي الناحية. حينئذ بعد إشكالنا في محل الكلام من الناحية الأولى، بعد ما يجي في النذور المتعارفة، هاي النقطة اللي أريد أنبه عليها. في محل الكلام قلنا أكو إشكال في شمول دليل وجوب الوفاء بالنذر له لكونه منهي عنه لتعلق النهي به، وشلون شمل دليل وجوب الوفاء؟ ففي محل الكلام إحنا نلتزم بمثلا بطلان النذر في محل الكلام، ليش؟ لكون متعلق النهر مورد النهي ومرجوح، فلا يشمله دليل وجوب الوفاء بالنذر. هذا بعد ما يقدر واحد يجي ينقض علينا بالنذور المتعارفة، لأن النذور المتعارفة ليس فيها نهي. نذور المتعارفة كانت مشكلتها في هذا، في أنه كيف يشمل دليل وجوب الوفاء بالنذر الجامع، نذر الجامع عندما يكون بعض حصصه شنو؟ محرما، بعض حصصه منهيا عنه، شلون يشمل دليل وجوب الوفاء بالنذر؟ هاي المشكلة تجاوزناها. بعد مشكلة تعلق النهي بالمنذور ما موجودة في النذور المتعارفة، واضح اللي أقوله؟ في محل كلامنا أكو نهي تعلق عندما يأتي بالنذر مطلقا، هو عندما يقوم أنذر ينذر الصوم المندوب وعليه الفرض، هذا هو مورد النهي، تعلق به النهي. هاي المشكلة ما موجودة في النذور المتعارفة، ولذا يمكن الالتزام ببطلان النهي ببطلان النذر في محل الكلام، ولا يرد على ذلك النقض بالنذور المتعارفة. فالنذور المتعارفة تبقى صحيحة وما بها مشكلة، ويمكن تصحيحها في افتراء مع افتراض الإهمال كما قلنا، ولكن يلتزم في محل الكلام ببطلان وعدم انعقاد النذر لأجل مشكلة النهي. هذا حبينا ننبه عليه فيما يرتبط بالدرس السابق. زين، الظاهر إلى هنا ينتهي الكلام عن هذه المسألة، وهي مسألة رقم 3، وطولنا بها لأن بها فروع متعددة. الآن نقرأ المسألة. مسألة 3، قال: يشترط في صحة الصوم المندوب، مضافا إلى ما ذكر إلى ما تقدم، أن لا يكون عليه صوم واجب، أن لا يكون عليه صوم واجب، وإلا لا يصح الصوم المندوب، من قضاء أو نذر أو كفارة. هذا طبعا رأي سيد الماتن، وتعميم المنع لكل أقسام الصوم الواجب، هذا اللي احنا ما وافقنا عليه، قلنا بأنه لا، قضية تختص بخصوص قضاء شهر رمضان، حتى مو مطلق القضاء، قضاء صوم شهر رمضان، هذا إذا كان عليه يمنع من الاتيان بالصوم. ماذا؟ بالصوم المندوب، لأن الأدلة لا تساعد على أكثر من ذلك. من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها، هذا مورد خلاف يا سيد الماتن. ثم قال: مع التمكن من أدائه، مع التمكن من أداء الواجب لا يجوز له الاتيان بالصوم المندوب ولا يصح منه. وأما مع عدم التمكن منه، يعني من أداء الواجب، كما إذا كان مسافرا، وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، لا يتمكن من الاتيان بالصوم الواجب في السفر، لكن يتمكن من الاتيان بالصوم المندوب. وأما مع عدم التمكن من الاتيان منه، يعني من الاتيان بالصوم الواجب، كما إذا كان مسافرا، وقلنا بجواز الاتيان بالصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة وأراد صيام 3 أيام للحاجة، إلا أشكال في أنه يجوز صومها 3 أيام في السفر، فالأقوى صحته، ففصل السيد الماتن بين ما إذا لم يتمكن من الإتيان بالواجب هنا قال بأنه لا يصح منه الصوم المندوب، وبينما إذا تمكن من الإتيان بالواجب هنا ذكر بأنه لا يصح منه الصوم المندوب، مع التمكن من الإتيان بالواجب لا يصح منه الصوم المندوب، أما مع عدم تمكنه من الإتيان بالصوم الواجب لا فالأقوى صحة الصوم المندوب. ليش؟ لأنه ما متمكن من الإتيان بالصوم الواجب فيجوز له الإتيان بالصوم المندوب. هذا أيضا ما وافقنا عليه، قلنا بأنه ماكو فرق بين صورة التمكن من الإتيان بالواجب وصورة عدم التمكن من الإتيان بالواجب. الشرطية مطلقة. من عليه فرض واجب يتطوع؟ قال لا يتطوع مطلقا، سواء تمكن من الصوم الواجب أو لم يتمكن. وما فهمنا هذا الشيء اللي ذكر بعضهم من أنه هذا يفهم منه ينصرف إلى خصوص صورة التمكن من الإتيان بالواجب، لا مطلقا حتى إذا لم يتمكن. أكو كان تعليق أيضا على مثال السفر، قلنا بأنه هذا مثال السفر كمثال لعدم التمكن على رأيهم لابد أن يقيد بماذا؟ بماذا لم يتمكن من الإقامة 10 أيام، وإلا إذا تمكن من الإقامة 10 أيام في السفر يكون متمكن، يكون مثال لعدم التمكن، فلا بد من تقييده بعدم التمكن من الإقامة 10 أيام، وإلا لا يكون مثالا لعدم التمكن بل يكون مثالا علما للتمكن. قال وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته. في باب النسيان هم اعتبروا من ماذا؟ من موارد عدم التمكن، لأن الناسي للواجب لا يتمكن من نسيان به. فإذا فرقنا بين التمكن وعدم التمكن والتزمنا بصحة الصوم المندوب مع عدم التمكن من الإتيان بالواجب في صورة نسيان الواجب، هذا يدخل وين؟ في باب عدم التمكن، فيصح منه الصوم المندوب. احنا قلنا بأنه أساسا احنا ما نفرق بين التمكن وبين عدم التمكن، فحينئذ قول الأقوى صحته، فإن الأقوى صحته، هذا لا بالعكس، يعني القضية ليست هكذا، الظاهر لا وبطلانه. قال وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ، حكم بصحته إذا تذكر بعد الفراغ من الصوم، تذكر أن عليه صوم شنو؟ واجب. كل في هذه الحالة يحكم بصحة هذا الصوم المندوب اللي احنا ما وافقنا عليه. وأما إذا تذكر في الأثناء، في أثناء الصوم المندوب تذكر أن عليه صوم واجب، قطع، خلاص حكم ببطلانه. ففرق السيد الماتن بين ما إذا تذكر بعد الإتيان بالصوم المندوب وبينما إذا تذكر في أثناء ماذا؟ في الأثناء، فحكم بصحة الصوم المندوب في الأول وحكم ببطلان الصوم المندوب إذا قطع في الأثناء. هذا قلنا صحيح أنه يعني في الأثناء يبطل الصوم بلا إشكال، في الأثناء ماذا؟ إحنا أساسا قلنا هو الصوم باطل في صورة النسيان، وقبل أن يتذكر هو صومه محكوم بماذا؟ بعدم الصحة. لماذا؟ لأن الدليل يدل على أنه يمنع ينهى عن ماذا؟ عن الصوم المندوب لمن عليه فرض واجب، وهذا صوم مندوب وعليه فرض واجب، شمل الدليل. فحتى وقبل التذكر هو صومه محكوم بالبطلان بحسب رأينا، لكن بحسب رأيهم هم يقولون لا، أنه لا يحكم بالبطلان في صورة النسيان، لكن إذا التفت في الأثناء يحكم ببطلان صومه، هذا صحيح حتى على رأيهم. ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب، إذا تذكر في الأثناء أن عليه صوم واجب يقول يجوز له أن يجدد النية للصوم الواجب، لكن شو وقت هذا؟ إذا بقي محله، إذا مع بقاء محلها محل النية، كما إذا كان قبل الزوال وكان فرض عليه القضاء قضاء وقت النيته تستمر علما إلى الزوال، فبإمكانه بشرط أن لا يتناول لا يكون قد تناول المفطر، فبإمكانه أن يجدد النية للصوم الواجب ويقع منه واجبا. هذا كانت أقعدنا ملاحظة أيضا، وهو أنه ظاهر عبارة الماتن أن هذا التفصيل بين ما إذا كان قبل الزوال وبعد الزوال من جهة تجديد النية، بمعنى أنه بعد الزوال ما يقدر يجدد النية للصوم الواجب يعني يفوت محل النية، بينما إذا كان قبل الزوال فيقدر يجدد النية للصوم الواجب. لماذا؟ لبقاء محلها. لكن ظاهره هو الحكم بالبطلان مطلقا، يعني سواء تذكر قبل الزوال أو بعد الزوال هو محكوم بماذا؟ صومه المندوب محكوم بالبطلان. وإنما الكلام في تجديد النية، ففصل في تجديد النية بين الحالتين. وأما بطلان الصوم المندوب الذي تذكر أنه عليه صوم واجب في أثنائه حكم ببطلانه، ظاهر عبارة أنه يحكم ببطلانه مطلقا سواء تذكر قبل الزوال أو تذكر بعد الزوال. كانت أكون ملاحظة وهي أنه لا موجب للحكم ببطلان الصوم المندوب إذا تذكر بعد الزوال بناء على رأيهم. لماذا؟ لأنه إذا تذكر بعد الزوال هو غير متمكن من الإتيان بماذا؟ بالواجب، لأنه قبل التذكر هو ناسي، وعندهم الناسي غير متمكن من الإتيان بالواجب. بعد التذكر فات محل النية يعني بعد الزوال، فإذا هو غير متمكن من الإتيان بالواجب، فلماذا لا يحكم بصحة صومه المندوب بناء على رأيهم طبعا. زين، قال وأما إذا تذكر في الأثناء قطع ويجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال. هذا فرع. الفرع الأخير قال ولو نذر التطوع على الإطلاق صح وإن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعدما صار واجبا، بعد أن يصير واجب بالنذر يعني صح النذر، من عقد النذر وجب الوفاء به، فالمنذور يصير شنو؟ واجبا فرضا. قال ويأتي، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله يعني قبل الواجب بعدما صار شنو المنذور شنو صار شنو واجبا فرضا، بعد يخرج عن أدلة النهي، لأن هذا اتيان بالفرض ممن عليه فرض كما قلنا، مو تطوع ممن عليه الفرض حتى يشمل دليل النهي. قال وكذا لو نذر أياما معينة، ذاك على الإطلاق الفرض الأول أو الصورة الأولى، على الإطلاق ينوي أن يصوم يوما من الشهر أو من السنة. وكذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها، هاي الصورة الثانية. في هاي الصورة حكم السيد الماتن بصحة النذر وجواز الإتيان بالمنذور قبل الواجب، قبل الواجب حكم بهذا. وأما لو نذر أياما معينة، هاي الصورة الثالثة، لا يتمكن لا يمكن إتيان الواجب قبلها، ها لا يمكن إتيان الواجب قبلها، نذر أن يصوم شنو في أول شعبان، نذر أن يصوم إيش قد مثلنا لهذا، نذر أن يصوم 15 يوم مثلا وكان عليه قضاء واجب إيش قد شهر زمان، قضاء واجب شهر زمان، لا يتمكن من الإتيان بماذا؟ بالواجب قبل المنذور، لا يمكن إتيان الواجب قبلها. يقول ففي صحته إشكال، هناك جزم بالصحة، هنا يقول في صحته إشكال، من أنه هذا وجه الإشكال، من أنه بعد النذر يصير واجبا، ها من أنه بعد النذر يصير شنو؟ واجب، فيصير راجح فيصح نذره. غير الرجحان الثريد، هذا الرجحان يجي بعد شنو؟ بعد النذر، من أنه بعد النذر يصير واجبا، هذا وجه الصحة. ومن هذا وجه البطلان، ومن أن التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره. هذا شلون يصير؟ لأن هذا تطوع ممن عليه فرض، تطوع قبل الفريضة، وهذا منهي عنه وقد نذره، فهذا ليس راجحا، فينبغي أن يقال ببطلان نذره. يقول ولا يبعد أن يقال، هذه عبارة ذكرناها في البحث، ولا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع. مو قال أنه التطوع قبل الفريضة غير جائز، هو يقول صحيح هو غير جائز التطوع قبل الفريضة أو في وقت الفريضة غير جائز، لكن بوصف التطوع وبالنذر يخرج عن الوصف. قلنا هذا يمكن تفسيره، يمكن تفسيره بالوجه الثاني المتقدم أو الجواب الثاني، ما أدري سميناه. وبالنذر يخرج عن الوصف، بالنذر يخرج عن الوصف مو بوجوب الوفاء، بالنذر يخرج عن ماذا؟ عن وصف التطوع. وبالنذر يخرج عن الوصف، ويكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه ولو شنو بالنذر، من اشترط أن يكون الرجحان ثابت بقطع النظر عن النذر، لا يكفي أن يكون رجحانه ثابت ولو باعتبار النذر. وبعبارة أخرى، هي عبارة أخرى غير العبارة السابقة، المانع هو وصف الندب، هذا هو المانع وصف الندب، وبالنذر يرتفع المانع، بالنذر يرتفع وصف الندب. يا هو اللي يرفع وصف الندب مو النذر وحده عادة هيك، وإنما شنو؟ وجوب الوفاء به. هنا يعني دخل الحكم، هناك نقدر نفسر النذر بماذا؟ بإنشاء النذر باعتبار الوجه الثاني، لكن بعدين يقول المانع هو ماذا؟ هو النذر، وبالنذر يرتفع المانع، بإنشاء النذر لا ينتفع النذر، مو نذر حكم شرعي، لا يرتفع بإنشاء النذر وبإلزام نفسه بالإتيان بالفعل، ما يرتفع النذر، يبقى النذر على حاله، لكن الذي يرفع النذر ياهو وجوب الوفاء، فدخل مسألة وجوب الوفاء، فعبارته باحتمالات. هذه هي المسألة رقم 3. بعد ذلك ندخل في المسألة رقم 4. قال الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استجاريا، وإن كان الأحوط تقديم الواجب. يقول ماكو مشكلة في أنه يجوز له أن يتطوع بالصوم إذا كان عليه واجب صوم واجب بالاستجار، بالاستجار عليه صوم واجب، هل يجوز له أن يتطوع بالصوم؟ يقول الظاهر هو جواز التطوع في هذه الحالة. هذه المسألة بحثناها، مو بحثناها، وقلنا بأنه يعني وافقنا عليها، وقلنا بأنه ما بيها مشكلة. ايش قلنا؟ قلنا بأنه لا إشكال في صحة الصوم المندوب إذا كان عليه واجب استيجاري بناء على رأينا. احنا قلنا بأنه هذا يختص بقضاء شهر رمضان فقط، هل يحصل عليه واجب كفارة، واجب استيجاري، واجب بالنادر، واجب بالكذا، يختص فقط بقضاء شهر رمضان، فالجواز حينئذ بناء على رأينا يكون واضحا جدا. نعم، بناء على التعميم لكل فرض كما بنوا عليه الجماعة، بناء على التعميم لكل فرض، لكل صوم واجب. هنا هل يصح الصوم المندوب منه، يصح منه التطوع أو لا إذا كان عليه صوم استيجاري؟ هنا أيضا مو واضح الاشتراط حتى بناء على التعميم، عدم الصحة ليس واضحا، حتى إذا قلنا بالتعميم لكل فرض، والسر في ذلك هو أن أدلة المنع ظاهرة في المنع من التطوع لمن عليه شنو؟ فرض واجب، لمن عليه الفرض، لمن عليه الفرض. ها انتهى الوقت؟ يعني أجل المسألة كلها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحببت أن نقرأ بعض الروايات الواردة في الكافي اللي ترتبط بينا بطلبة العلم. في رواية ينقلها الشيخ الكليني واردة في مقام تفسير الآية الشريفة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي رواية صحيحة سندا. الإمام الصادق عليه السلام يقول يعني بالعلماء، يعني الله سبحانه وتعالى يعني بالعلماء في هذه الآية من صدق فعله قوله، ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم. العلماء الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، بل الآية تحصر الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى بهم، هم من صدق قوله، من صدق فعله قوله، عندما يتكلم كلام هو يلتزم به، مو أن يتكلم بكلام ولكن يفعل شيئا آخر مخالف لما يقول، هذا هو العالم. في رواية أخرى أيضا في الكافي لكن في مكان آخر، رواية يرويها المفضل بن عمر عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: قلت له: بما يعرف الناجي؟ بما يعرف الناجي؟ قال: من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة. فسروها بأنه أثبت له الشهادة بالنجاة، لأنه السؤال عن من؟ عن الناجي. من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة، ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع. مستودع يعني غير مستقر، غير ثابت، متزلزل. إيمان يكون ماذا؟ مستودع وغير ثابت وغير مستقر. هذا الذي لا يكون فعله لقوله ماذا؟ موافقا. هذه رواية أخرى. في الحقيقة هذه الروايات ترتبط بينا، لأنه بالنتيجة هذا العالم طلب العلم ملازم لهذا الشيء، أن يكون الإنسان عندما يطلب العلم أن يكون فعله لقوله موافقا، أو يصدق فعله قوله. هذا احنا هيجي افعالنا تصدق اقوالنا او لا؟ اننا نتكلم ونقول شيئا ولكن في مقام العمل نخالفه الى غيره. وهي القضيه معقده وهي صعبه، لكن يجب ان نلتزم بها، يجب ان نتقيد بهذا الشيء، بان تكون افعالنا موافقه لاقوالنا، وإلا لا نكون يعني منتمين إلى هذا السلك، لا نكون من طلبة العلم، ويكون إيماننا مستودع كما تعبر عنه الرواية الثانية. أفعالنا يجب أن تكون مطابقة لأقوالنا، مو أن نتكلم على المنابر بشيء ونقول بشيء ونخالف ما ندعو الناس إليه. ندعو الناس إلى التواضع لكن نحن لسنا هكذا، نحن من المتكبرين لسنا من المتواضعين. لا نتعامل مع الناس على أساس التواضع بل على أساس العكس. ندعو الناس إلى الأخلاق الفاضلة ونحن لا نتحلى بالأخلاق الفاضلة، نحن نخالف ذلك. ندعو الناس إلى ترك الغيبة ونحن نمارس الغيبة يوميا، ندعو الناس إلى ترك إلى حسن الظن بالناس ونحن نسيء الظن بالناس، وهكذا سائر الأخلاق الفاضلة والحميدة التي دلت عليها الأدلة وأدركناها بعقولنا نحن ندعو الناس إليها لكننا نخالفها عملا. هذا هو يعني النتيجة، هذه المحصلة النهائية اللي نخرج بها احنا. يعني ينبغي لكل واحد منا أن يواظب على حركاته وسكناته وتصرفاته، ينبغي أن لا تكون مخالفة لقوله. سمو المقصود بقوله، قد واحد يقول لي بأنه أنا ما أقول للناس هكذا ولا أتكلم مع الناس ولا أنصح الناس بهذا، لا، مقصود أنه هناك قول المفروض هو يؤمن به ويلتزم به، وإن كان لا يقوله للناس بس بالنتيجة ويلتزم به. هو عندما دخل في هذا الطريق هو لابد أن يلتزم بمجموعة الأحكام ومجموعة الآداب الموجودة في هذه الشريعة. فإذن هو بسلوكه بزيه بطريقته هو يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى الاقتداء، إلى العمل بهذه الأمور، فلا يجوز له أن يخالفها عملا، وإلا يكون مصداق لهذه الأحاديث الشريفة. أن يخالف ذلك عملا هذا معناه أنه لا يكون عالما، ويكون إيمانه مستودع وغير ثابت وغير مستقر. هذا لابد من التقيد به. احنا مرارا قلنا احنا مسؤوليتنا مضاعفة، شئنا ما بينا علينا مسؤولية مضاعفة. الخطأ اللي يصدر منا للحساب خاص، غير الخطأ الذي يصدر من إنسان عادي. الخطأ اللي يصدر منا رأسا يقال بأنه يحمل علما على النوع على الصنف بل على الدين، يحمل على الدين، فيقال أنه مثلا أتباع الإمام الصادق عليه السلام كذا، أتباع الدين الإسلامي يفعلون كذا. لماذا؟ لأننا نمثل الدين بحسب الفرض. نمثل ماذا؟ نمثل أهل الدين، رجال الدين، نحن حملة الدين. فأي خطأ في تصرفاتنا هو يحمل علما، يحمل على الدين، يتحمل مسؤولية الناس، تحمل مسؤولية الدين وتقول أن الدين هكذا رباهم، هكذا علمهم الإمام الصادق، هكذا علمهم، هكذا أدبهم بهذه الآداب. الخطأ منا له مسؤولية وله عقاب مضاعف ومسؤولية مضاعفة. ينبغي أن ندقق في أمورنا كثيرا، أن نلتزم الميزان، وهذا أن نلتزم بما نقول للناس وبما نؤمن به، أن نلتزم بهذا، أن نلتزم بالأخلاق الفاضلة، بحسن التعامل مع الآخرين، أن لا تصدر منا تصرفات منافية، تصدر منا تصرفات منافية. دعك من ارتكاب المحرمات وارتكاب الكذا، سأود على كتر هذه، لا، حتى في 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 هذا طلبة العلم ينبغي أن يكون متميز بالوقار، بالسكينة، بالأخلاق الفاضلة، بحسن المعاملة، ابتعاد عن الغضب والحسد والكذا والكذا، الشرح على الأمور الدنيوية أن يبتعد عنها، يترفع عنها. أخر إحنا ما نقرأ سيرة الأئمة عليهم السلام، سيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، كنا نقتدي بهم، بس إحنا ما نريد نصير مثلهم، التكليف منها لا يطاق بالنسبة لنا، ابتعدنا كثير عن الدين. لكن على الأقل أن بعض ما نقرأه في تاريخ الأئمة عليهم السلام، في أقوال الأئمة عليهم السلام، في تاريخ أصحاب الأئمة، كيف هم هؤلاء اقتدوا بالأئمة واقتبسوا من نورهم وتعلموا منهم، على بعض هذا على الأقل احنا خلنا نلتزم به، بعض أما لا نلتزم بهذا كله، هذا يعني لا يناسب كوننا حملة للدين لا يناسب كوننا من أصحاب من مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. علينا أن نلتفت ونواظب في تصرفاتنا أينما كنا، أينما كنا، في الدرس، في البيت، في المدرسة، تعاملنا مع العائلة، مع الآخرين، كله يجب أن يكون مطابق للشرع، ليس فيه خلاف. تعاملنا مع أبنائنا، مع زوجاتنا، مع أقربائنا، مع أصدقائنا، ينبغي أن يكون على وفق الشريعة، وأي تصرف يكون على خلاف هذا نتحمل إحنا مسؤوليتنا، مسؤوليتنا مضاعفة، مسؤوليتنا. إحنا نخلي الناس تنفر من الدين نتيجة تصرفاتنا، نتيجة تصرفاتنا نخلي الناس تنفر من الدين، وإحنا نتحمل مسؤولية، نتحمل مسؤولية ابتعاد الناس عن الدين. واضح جدا، قضية كلش واضحة وبديهية، أنه كل ما إحنا تمسكنا بالدين كل ما الناس لا تخلقنا بأخلاق أهل البيت الناس تنجذب إلينا، وبالتالي تنجذب إلى ماذا؟ إلى الدين. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس تماما، والعكس بالعكس. بالعكس إذا 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 تصرفاتنا كانت مخالفة يقول لك ذول الناس يخدعون الناس، يخدعون الناس، يحاولون أن يمرهون على الناس، لا يؤمنون بما يقولون. فمسؤوليتنا مضاعفة، علينا أن نتقيد كثيرا في كل ما يصدر منا، في كل ما يصدر منا يجب أن لا يكون مخالفا علما للحدود الدنيا مما أراده الشارع منا. وصلى الله عليه وسلم.